شيخي
الله الله الله
حول الصيام وفضله لعلنا به نتقي
لعلنا به نتقي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بالجهود التي بذلها علماء السنة رحمهم الله تعالى في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا أن من حفظ الله عز وجل هذه السنة أن سخر هؤلاء العلماء لذلك وأوجدهم في كل زمان ومكان حتى يميزوا السنة وينقوها مما ربما اختلط بها من غيرها. وعرفنا كيف أن الكذابين كانوا يفتضحون بأمر من الله عز وجل وتوفيق من الله عز وجل، فما من إنسان يهم أو يحاول أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتجده مفضوحا عند علماء الحديث، وتجد أخباره في كتب التاريخ والتراجم مليئة بما يتضمن فضحة لكونه تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حال الكذابين، وهذا حال حفظ الله عز وجل أو شأن حفظ الله عز وجل للأحاديث ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يا أخي الكريم، هل كل الأحاديث الضعيفة جاءت من قبل الكذابين؟ نحن نعلم أن الكذابين كانت لهم أفعال أساءت إلى السنة، ونعلم أيضا أن الله عز وجل بين وفضح هؤلاء الكذابين على أيدي علماء السنة، وأن الأحاديث التي وضعها الوضاعون وكذبها الكذابون معلومة معروفة عند العلماء، عند العلماء معروفة لا يجدون في معرفتها عناء. لكن ليس كل ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ إنما جاء من قبل الكذابين. أليس هناك طائفة من الرواة من كانوا يخطئون عن غير قصد، ليس هم كذبة ولكنهم من المخطئين الذين يحدثون على التوهم، الذين يحدثون من غير إتقان كامل وضبط تام؟ أليس من الممكن أن يأتي من قبل هؤلاء بعض الأحاديث التي أخطأوا فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فما شأن علماء السنة مع هؤلاء؟ هل قبلوا كل ما يروونه لمجرد أنهم لم يتعمدوا الكذب بطبيعة الحال؟ هل ردوا كل أحاديثهم باعتبار أن عندهم أخطاء بطبيعة الحال؟ هذا يتنافى مع العدل والإنصاف. طيب، كيف كان تعامل أهل السنة وعلماء الحديث مع هؤلاء الذين لهم أخطاء غير مقصودة حال روايتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن هؤلاء الرواة كان العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يتعاملون معهم تعاملا في غاية البراعة، كانوا يتتبعون هؤلاء الرواة راويا راويا ويتتبعون رواياته رواية رواية ويدرسون كل راوي وكل رواية يرويها. إذن كل رواية من روايات هؤلاء الرواة كانت توضع تحت المنظار، تحت المجهر، لتعامل معاملة خاصة ولإجراء عليها عمليات خاصة. من خلال تلك العمليات وهذا البحث الدقيق يعرف العلماء هذه الأحاديث التي حدث بها الراوي الذي يخطئ في المرة بعد المرة، في الفينة بعد الفينة. أخذوا يتناولون تلك الأحاديث التي يرويها مثل هؤلاء الرواة، يدرسونها حديثا حديثا ليميزوا بين ما أصاب فيه هذا الراوي وما أخطأ فيه. الله أكبر. إذن نحن أمام كما يقولون بحث داخلي، بحث عميق. ما كانوا يتعاملون مع الرواية التي يروي مثل هؤلاء الرواة معاملة سطحية، بل كانوا يتعمقون في رواية الراوي وينظرون فيها ويجرون عليها ما يسمى عندهم بالاعتبار. الاعتبار هو دراسة خاصة، دراسة خاصة لكل رواية على حدة. يقصد منها ماذا؟ يقصد منها تمييز إن كانت تلك الرواية مما أخطأ فيه الراوي أو لم يخطئ. وهذه الدراسة الخاصة إما أن تتعلق بالراوي نفسه، إن كان هذا الراوي له شأن يتعلق بتفصيل ما في رواياته، وإما أن تتعلق بالرواية ذاتها. هناك مثلا من الرواة رواة اختلفت أحوالهم من زمن إلى زمن، الراوي واحد ولكنه إذا حدث في زمن ما كان يصيب وصوابه أكثر من خطأه، وإذا حدث في زمن آخر يخطئ أكثر مما يصيب، يعرف العلماء ذلك. هؤلاء الرواة منهم من يسمى بالمختلطين. المختلط هو راوي كان في بداية حياته قوي الحافظة، يحفظ جيدا، متقن، متثبت لفي رواياته، وكانت أخطاؤه في هذه الفترة قليلة لا تكاد تذكر، فكان مقبول الرواية لأجل هذا، بخلاف شأن هذا الراوي نفسه عندما كبر سنه. لما كبر في السن صار يخطئ، أصابه الشيخوخة، أصابه مرض ما، المهم صار ينسى كثيرا مما كان يحفظه قبل ذلك. الراوي هو الراوي لم يتغير، لكن شأنه في بداية حياته يختلف عن شأنه في نهاية حياته. فماذا كان يفعل العلماء؟ جمعوا هؤلاء الرواة الذين كان شأنهم هكذا، وأخذوا يتتبعون تاريخ كل راو من هؤلاء الرواة، متى تغير حفظه على وجه التحديد، في أي عام، في أي سنة، في أي شهر، بل في أي يوم، فيعرفون أنه قبل هذا الزمان حديثه الغالب فيه الصواب، وبعد هذا الزمان حديثه الغالب فيه الخطأ. زي مثلا عبد الرزاق بن همام من الثقات الأعلام المعروفين، ولكنهم قالوا، شوف الدقة المتناهية، قالوا إن عبد الرزاق رحمه الله تعالى في سنة 200 عمية، أصابه العمى، وهو كان قبل ذلك يعتمد على كتابه وليس على حفظه، فبعد أن أصابه العمى صار يعتمد على حفظه لا على كتابه، فأصابه الخلل من قبل ذلك لأنه ليس حفظه جيدا، بل أحاديثه التي جمعها في كتابه هي الصحيحة، لأن كتابه كان مراجعا ومحققا ومقابلا ومصححا، فأخطأه لا تكاد تذكر. فإذا حدث من حفظه يخطئ، حتى إن ابن معين لما كان عنده في اليمن، هو من أهل اليمن، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، كان عبد ابن معين وكذلك الإمام أحمد عليهما رحمة الله تعالى يدخلان إلى مكتبته في كتبه وينقلان من الأحاديث من كتبه مباشرة، ولا يأخذان منه سماعا، لا يأخذان منه سماعا، لعلمهما بأنه إذا حدث من حفظه يخطئ، بخلاف ما إذا حدث من كتابه. ففي يوم من الأيام جاء عبد الرزاق إلى يحيى ابن معين وقال له: يا أبا زكريا، خذ عني حديثا من حفظي. يعني نفسي كده تروى حديث عني وتكون تحملته عني سماعا وليس تأخذه من كتابي. يريد أن يخرج عن الناس. ابن معين طبعا في جلالة قدري لما يروي عن عبد الرزاق حديثا من سماعه يدل على أن ابن معين يعتمد على سماع وعلى حفظ عبد الرزاق، فهذه تزكية من ابن معين لحفظ عبد الرزاق. في الأئمة عندهم دقة ازاي. فابن معين طبعا لا يريد أن يزكي جانبا في الروي ليس جديرا بالتزكية، إنما يزكي كتبه ولا يزكي حفظه. فماذا قال له ابن معين؟ قال ولا نصف حديث، لا أخذ إلا من كتابك، فكتابك هو المعتمد، أما حفظك فليس بشيء. فعبد الرزاق لما كبر سنه ففي سنة 200 أصابه العمى، فصار يحدث من حفظه، لأن الأعمى كيف يحدث من كتاب. فلما صار يحدث من حفظه صار يخطئ، فكثرت الأخطاء في أحاديثه. فالعلماء قالوا كل ما رواه قبل سنة 200 فهو صحيح، وما رواه بعد ذلك فليس كذلك. كيف عرفوا ذلك؟ كيف عرفوا أن هذا الحديث بعينه حدث به قبل سنة 200 وأن هذا حدث به بعد سنة 200؟ نظروا في الرواة والتلاميذ الذين تتلمذوا على عبد الرزاق، وفي تاريخ كل راوي من هؤلاء الرواة متى التقى بعبد الرزاق ومتى أخذ عنه العلم. شوف يا أخوي المسألة ماشية ازاي. ده راوي واحد واحنا لسه ما خلصناش حالته، أما لما كل راوي من هؤلاء الرواة الذين في روايتهم تفصيل مثل هذا، ماذا كان يتعامل معه الأئمة؟ دقة متناهية، دقة متناهية. العلماء نظروا في كل تلامذة عبد الرزاق، فكل ما ثبت لديهم بالوقائع التاريخية ومعرفة بحال كل راوي وكل تلميذ ومعرفة بتاريخه وشأنه وتاريخ حياته، وعرفوا من خلال ذلك أنه التقى بعبد الرزاق قبل سنة 200 وأنه أخذ عنه علم قبل سنة 200، اعتبروا أن ما يرويه عن عبد الرزاق صحيحا. وأما الرواة الذين تبين لأهل العلم ونقاد الحديث أنه إنما التقى بعبد الرزاق أو تحمل عنه العلم أو أخذ عنه العلم بعد سنة 200، كان عند العلماء ما يرويه ذلك الراوي عن عبد الرزاق من الأحاديث التي وقعت أخطاء والتي رواها عبد الرزاق بعد حال اختلاطه وعدم ضبطه وإتقان. إذن دقة متناهية، ده اللي بيسميه الاعتبار. كل راوي بيحتاج عملية اعتبارية بحسب حال الراوي وحال رواياته. فهنا تكلمنا عن مين؟ عن المختلطين، جانب من جوانب الرواة. هناك رواة آخرون لهم تفصيل آخر وشأن آخر، وتعامل الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى معهم تعاملا متناسبا، وهذا من إتقانهم ودقتهم وإنصافهم وعدلهم، لأنهم لم يردوا الراوي كل ما يرويه الراوي ولم يقبلوا كل ما يرويه، وإنما فصلوا بحسب ما عرفوا من حال الراوي. وهذا ما سنفصله أكثر إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في كل يوم نلتقي الله.